وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى الحديث الثاني في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى، وهو الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. الحديث متفق عليه. هذا الحديث ترويه عائشة رضي الله عنها وتبين فيه موقفا من مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتصار لدين الله عز وجل، وبيان حكم الله عز وجل بصراحة وحزم. وهذا الموقف يتمثل في القصة التي روتها لنا أنه صلى الله عليه وسلم عاد مرة من سفر، تقول: وقد سترت سهوة لي بقرام. السهوة في اللغة العربية عبارة عن ما يشبه النافذة في دار، أو غرفة صغيرة متصلة بغرفة كبيرة، وكثيرا ما نرى في بعض الغرف الآن هذا الشكل، مثلا كما يمكن أن نقول صالون كبير موصول بما يشبه غرفة صغيرة. فسيدة عائشة أرخت سترا بين الغرفة الأساسية وبين جهة تابعة لها بستار. سهوة إذن عبارة عن شيء متصل بالغرفة وتابع للغرفة، كبرت أو صغرت. كنت قد سترت سهوة لي بقرام. القرام عبارة عن قماش رقيق فيه نقوش أو فيه صور. سترت هذا المكان بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، يعني نزع هذا الستر، وتلون وجهه، يعني تجلى في وجهه أثر الانفعال، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. هذا الحديث من الأحاديث أو من جملة أحاديث استدل بها العلماء على حرمة اتخاذ الصور أو رسمها، الاتخاذ أو الرسم كلاهما حرام، واستدل العلماء على ذلك بجملة أحاديث، هذا واحد منها. وبعد هذه بدء نقول: ما المراد بالصور؟ وقد ذكر رسول الله في حديث آخر كلمة الصور، قال: من صور مثل هذه الصور كلف يوم القيامة أن ينفق فيها الروح وليس بنافخ. في حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هكذا وردت الرواية، المصورون بهذا الشكل. فيتساءل اليوم بعض الناس: ما المراد بكلمة الصورة والمصورون؟ لا سيما وإن هذه الكلمة اليوم أصبح لها معنى، لا معنى واحد بل معاني كثيرة ومتنوعة. عندنا قاعدة أيها الإخوة في من قواعد تفسير النصوص تقول إن الكلمة إذا وردت في القرآن أو وردت في حديث أو وردت في عقد من العقود ينبغي أن تفسر بالمعنى السائد لها في عصر ذلك النص. فإذا وردت كلمة في القرآن ونظرنا فوجدنا أن هذه الكلمة تطور معناها من عصر النبوة إلى اليوم عدة أشكال، فيجب أن نفسر الكلمة بالمعنى الذي كان سائدا لها متى؟ عند نزول هذه الآية، أو إذا نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء واستعمل كلمة ونظرنا إلى معنى هذه الكلمة فوجدنا أن معنى هذه الكلمة تطور من عصر النبوة إلى اليوم عدة تطورات، نفسر هذه الكلمة بالمعنى الذي كان رائجا لها عندما نطق رسول الله بها. كذلك العقود، لو وجدنا صكا في وزارة الأوقاف بتوقيع الإنسان يعود إلى ما قبل 300 أو 400 سنة، هذا الكاتب يوقف حديقة أو بستانا أو عقارا له على فئات من الناس، ورأينا في هذا الصك كلمات احترنا في تفسير معانيها، نفسر هذه الكلمات بالمعنى الذي كان رائجا في ذلك التاريخ. هذه قاعدة متفق عليها. ومن تطبيقات ذلك مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد، صاع. ننظر إلى كلمة صاع نجد أن هذا المكيال تطور من عصر النبوة إلى اليوم تطورات شتى. الصاع المصري مكيال، الصاع المدني مكيال، الصاع اليوم مكيال آخر. فكيف نصنع؟ نفسر كلمة الصاع بالمكيال الذي كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد أيضا حديث صحيح متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. طيب كلمة الحرير استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناها؟ في عصره كان لها معنى، اليوم لها عدة معاني. فأنت تطلق على هذا النسيج الصناعي الذي يقلد به الحرير الطبيعي يطلق عليه الحرير، بل إذا قلت عندي ثوب حرير أو اشتريت ثوب حرير لا يتبادر إلى الذهن إلا الحرير الصناعي لأنه هو الرائج الآن. إلى جانب ذلك يوجد معنى آخر لكلمة الحرير، الحرير طبيعي. طيب رسول الله قال إنما يلبس الحرير من لا خلق له، نفسر الحرير بأي معنيين؟ بالمعنى الذي كان رائجا في عصر رسول الله، ما كان هنالك حرير صناعي وإنما كان حرير واحد وهو الحرير الطبيعي. إذن هذا هو الذي عنى رسول الله عناه بالحرمة. وهكذا نماذج كثيرة توجد لهذه القاعدة. نطبق هذه القاعدة على هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صور مثل هذه الصور، أو قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. كلمة تصوير في عصر رسول الله على ما كانت تطلق؟ على الرسم اليدوي القائم على المهارة. يا أخوانا أربوا شوية لقدام حتى أخوانا يعني يلاقوا مكان يدو، ما له شيء يكون ثواب. هذا موضوع المؤول وينبغي أن نهتم به. لم يكن في عصر رسول الله إلا معنى واحد للتصوير، هو ما يسمى اليوم بالرسم، وهذا ما كان العرب يعرفونه. يمارس أحدهم بالمهارة اليدوية خطوطا يرسم من خلالها حيوانا إنسانا شجرا نحو ذلك، وربما كان هذا التصوير رقما على ورق أو على قماش يعني بدون غل، وربما كان مجسدا، كله يسمى رسم. التصوير اليوم الذي وجد حديثا وسمي تصويرا وهو التصوير الفوتوغرافي مثلا او التصوير السينمائي او التلفزيوني، هل يدخل فيما عناه رسول الله؟ طبقا للقاعدة التي قلناها لا يدخل، لان كلمة تصوير ومن صور هذه الصور انما تفسر بالمعنى الذي كان سائدا ورائجا لها آنذاك، كما فعلنا بكلمة حرير، كما فعلنا بكلمة صاع، كما نفعل بكلمات اصطلاحية كثيرة. وبناء على ذلك هذا الحديث بل هذه الأحاديث إنما تدل على حرمة الرسم الذي نسميه اليوم الرسم. أما التصوير الفوتوغرافي فهذه الأحاديث لا تشملها بالتحريم إطلاقا. طيب طبعا نحن نتكلم عن الصورة من حيث هي، لا نتكلم عن الشيء المصور. قد يكون الشيء المصور يحرم اتخاذه او يحرم تصويره لا لاجل التصوير وانما لاجل شيء اخر، تصوير مثلا النساء، الصور الفاضحة، الصور التي تستثير الانسان، هذه الصور هي محرمة لا للتصوير ولكن لشيء اخر، هذا لا علاقة لنا به. الكتب مؤلفات كثيرة يحرم تداولها رغم انه لا يوجد فيها تصوير، لكن لانها ربما قصص مثيرة نحو ذلك الى اخره. قد يقول القائل فلماذا لا نقيس الصور الفوتوغرافية على الرسم؟ العلماء ايضا قالوا في قواعد تفسير النصوص القياس يعمل به في المعاملات القائمة على التعليل والمصالح، ولا يعمل بالقياس في الامور التعبدية اطلاقا. يعني انا لا اقيس في العبادات، لا اقيس امرا على الصلاة، مثلا صلاة الرغائب نقيسها على صلاة الضحى، لا منقيس، ولذلك نقول صلاة الرغائب بدعة وما لا اصل ابدا. في ناس بيقولوا صحيح ما لا اصل، احنا بنقيسها من عنا بنعملها مشان الفائدة ومشان مدري ايش ومشان مدري ايش، هذا قياس يجري في المعاملات في البيوع في الشركات في الرهون في العقود. اما في العبادات باب القياس مغلق، وهذا الموضوع من الامور التعبدية، من الامور التعبدية، هذا بالاضافة الى ان القياس فيه فارق. الرجل الذي يبدع صورة عن طريق الرسم القائم على المهارة طبعا ماذا يصنع؟ اكيد يعتمد في هذا على مهارته، عندما يرسم ويخطط ويتخيل ثم يجمل ثم الى اخره، ويحاول ان يقرب صورة من الحقيقة. لسان حال هذا الانسان يقول انه يحاول فعلا ان يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا ان احد الرسامين الاجانب حاول ان يبدع صورة طبعا مجسدة، واخذ يجملها ثم يجملها ثم يقربها الى الحقيقة، يبتعد ثم يحاول ان يعني يظهر اللمسات الحيوية فيها، الى ان اصبحت لديه حالة انفعالية دفعته الى ان ينادي ويصيح بهذا الرسم انطق تكلم تكلم. معنى هذا انه يحاول ان يتمطى الى ان يبدع ما هو خاص بالله عز وجل، فعل وصل الى السقف رسم، لكن لا يستطيع ان يبث الحياة، وجد انه فعل شيئا تاما لم يعد بينه وبين ان يكون شريكا مع الله الا ان ينطق هذا الشيء، وفعلا اصابه ما يشبه السكر واخذ يصيح بهذا التمثال قائلا انطق تكلم. اذا تماما الحكمة انتضحت من طغيان هذا الانسان عندما تغطى واخترق حاجز عبوديته لله عز وجل من خلال هذا الامر. اما الانسان الذي يحمل آلة تصوير كاميرا وضغط على زر معين فيها فانعكست الصورة بواسطة احماض معينة الى ورق معين ذات حساسية معينة، ظل انعكس وثبت هذا الظل، ماذا فعل هذا الإنسان؟ ليس له أي مهارة إطلاقا، طفل صغير ممكن أن يفعل هذا الفعل الذي مارسه. والشيخ بخيت المطيع رحمه الله، وكان مفتي ديار المصرية في عهده، وكان رجل صالح ورع، قال هذا عبارة عما يشبه المرآة. عندما يقف الإنسان أمام المرآة يجد أن صورته ثبتت في المرآة، فلو أن إنسانا أو جماعة أو شركة أبدعت نوع من البودرة مثلا، أبدعت شيئا يمكن أن يرش على هذه المرآة بطريقة ما، بحيث يذهب الإنسان وتبقى صورته ثابتة، ماذا يكون قد صنع؟ الصورة انعكست على المرأة بحكم الصقالة، بحكم كونها مصقولة جدا جدا، انعكس خيال هذا الإنسان إلى المرأة، كما ينعكس على الماء، كما ينعكس على الماء، ثم ثبت هذا الخيال بطريقة معينة، فهذا لا يسمى التصوير. فضلا عن القاعدة التي قلناها، وهي أن الكلمة إذا وردت في نص ينبغي أن يفسر بالمعنى الذي كان دارجا وسائدا لهذه الكلمة عندما ولد هذا النص. أي من الخطأ أن نفسر نصا ولد اليوم بمعنى كان مستعملا قبل 5 قرون، ومن الخطأ أن نفسر نصا ولد قبل 5 قرون بالمعنى الذي يرد له اليوم. هذا غلط وذاك غلط، ولكن كنا ولا نزال نقول هذا حكم يعني ما يسميه العلماء مقاطع الأحكام، لا نتكلم عن الوراء. إذا سألنا إنسان استفتى هل استعمال الكاميرا في التصوير حرام، أو استعمال الكاميرا أو الأداة التلفزيونية أو السينمائية في التصوير التلفزيوني أو السينمائي حرام، نقول لا، بموجب الفتوى ليس لدينا ما يثبت حرمتها بالدليل الذي قلنا. وكما أنه لا يجوز للإنسان أن يحلل حراما من عنده، فكذلك لا يجوز له أن يحرم حلالا من عنده. سيان ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا غير جائز. لكن إذا سألنا إنسان متورع نقول له والله الأفضل أن تتجاوز هذه المسألة ولا تكن من أصحاب هذه الهواية. وإذا سألنا عندي صور هل أشرعها وأعلقها على الجدران، أقول له خير لك أن تخبئها في درج من أدراجك ولا تجعلها هكذا معلقة على الجدران، لكن هذا من قبيل الوراء والحيطة. نعم، هذا الأمر أوضحناه. إذا أعود فأقول الرسم اليدوي القائم على المهارة هذا ما تعنيه، ما يعنيه هذا الحديث وأمثاله. ثم إن العلماء اختلفوا، وأقول باختصار اتفقوا، نذكر نقاط الاتفاق بعد ذلك نذكر نقاط الاختلاف. اتفقوا على أن الرسومات المجسدة التي لها ذي المحرمة إذا كانت رسومات لحيوانات لو كانت حقيقية لعاشت، هذا بالاتفاق محرم. يعني تمثال لإنسان كامل للرأس فقط أو الرأس إلى الصدر فقط، طبعا لو كانت هذه الصورة حقيقية ماذا لا تعيش، لا يمكن أن يعيش إنسان هكذا رأس فقط أو رأس وصدر فقط، لا يمكن أن يعيش. لكن إنسان كامل أو حيوان كامل تمثال، لو كان هذا التمثال حقيقة لعاش، إذا هذا التمثال صنعه حرام واتخاذه أيضا حرام. واختلف العلماء في الرسومات التي لا ظل لها، التي ثم ترقيم على الورق أو على القماش. ففي مذهب المالكية كثير من المالكية قالوا لا تحرم الرسومات التي لا ظل لها، وإنما يحرم ما له ظل فقط. الشافعي وجمهور الفقهاء فيما أعلم قالوا كل ذلك حرام. رسومات ما دامت قائمة على المهارة اليدوي والمرسوم حيوان، والحيوان المرسوم لو كان حقيقة لعاش ليس الرأس فقط مثلا، إذن هذا حرام، سواء كان تمثالا مجسدا أو لم يكن تمثالا مجسدا. هذا رأي الشافعي. ومن الأدلة التي احتج بها الشافعي على الآخرين ما قاله الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل دار عائشة ووجد هذا الستر وعليه تماثيل، تماثيل أكيد ما كانت مجسدة لأنها عبارة عن صور على ستر كتاب من قماش، ومع ذلك فقد هتكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في حقه هذا الكلام الذي قاله، وهذا دليل قوي واضح كما ترون. الآخرون قالوا لا، هذا ورع من رسول الله، يعني ما ينبغي أن يكون في بيت رسول الله يختلف عما يمكن أن يكون في بيوت الآخرين. فالله سبحانه وتعالى خص بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام بمقدار أكبر من الحيطة لا تستطيع أن تقيس عليها البيوتات الأخرى. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتمتع في داره بزخارة بزينة، في حين كان موجود من ذلك في بيوتات الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتمتع بأثاث فاخر في داره في أي من دوره، في حين أنه كان بيوتات الصحابة فيها أثاث وما كان ينكر الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع يوم من الأيام على مائدته لونان من طعام قط أبدا، في حين أنه ما كان يحرم ذلك. فالذين قالوا بجواز الرسوم التي لا ذل لها قالوا هذا الذي فعله رسول الله مزيد من الاحتياط، وهذا شيء خاص ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ما ذكره الفقهاء في هذا الصدد. بقي أن نقول أيها الإخوة شيئا. قد يقول لنا قائل طيب هذا الكلام الذي نقوله مثبت في كتب الفقه، والأئمة ذكروا هذا عبر الدهور إلى يومنا، ونحن عندما ننظر إلى البلاد العربية والإسلامية التي فتحت متى؟ في أواخر عصر الخلافة الراشدة، وبعضها في عصر الخلافة الراشدة، ومن بعد إلى يومنا هذا، نجد أن هذه البلاد التي فتحت مليئة بالتماثيل التي تعود إلى عهد الفراعنة أو التي تعود إلى عهد الرومان أو اليونان أو نحو ذلك، وها هي في إلى الآن قائمة. أي إن الذين فتحوا تلك البلاد وهم إما من الصحابة وإما من التابعين وإما من يعني تابعيهم، على كل هم من يعني في غالب من السلف الصالح، فما لهم لم يحطموا تلك التماثيل؟ ولماذا استبقوها؟ هذا سؤال ورد. الجواب عن هذا أيها الإخوة دقيق جدا. هؤلاء الصحابة أو التابعين أو من بعدهم أدبا مع بيان الله سبحانه وتعالى وكثير من آي كتابه المبين لم يمسوا هذه الآثار، لا احتراما للمعنى الفني الذي فيها أبدا، وإنما احتراما لكلام الله عز وجل. فاستبقوا هذه التماثيل وهذه الزخارف وهذه المظاهر الحضارية لكي تكون مصداقا لبيان الله عز وجل في قرآنه. وماذا يقول الله؟ مثلا يقول آيات كثيرة، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هذا من جملة ما يقوله الله في هذا الصدد، أي يثبت الله في كتابه حقيقة، وهي أن الله عز وجل حطم حضارات ومدنيات سائدة قوية ذات شموخ لما كان المسلمون جنودا صادقين مع الله عز وجل. أورث هذه الحضارات كما هي أناس آخرين، واضح؟ مثل أيضا قول الله عز وجل قل أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبله، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه الآيات التي بهذا المعنى كثيرة في كتاب الله عز وجل. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. نعم. طيب، لما فتحت هذه البلاد على أيدي المسلمين ونظروا فوجدوا فعلا آثار جبروتهم، آثار طغيانهم، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين كما قال الله عز وجل، لم يجرؤوا على أن يحطموا هذه الآثار وينظفوا تلك البلدان منها لكي تبقى شاهدة على كلام الله سبحانه وتعالى. هذا ما حملهم على استبقاء تلك الأمور. والآن فعلا أنت عندما تذهب إلى مصر مثلا وتجد آثار الفراعنة، تجد تمثال رامسيس وتجد تماثيل أخرى، وتعلم أن مصر فتحت في عهد عمرو بن العاص، أو بتعبير أدق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلماذا لم تحطم؟ لم تحطم لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا في محكم كتابه أنه سيورث حضارات شامخة قوية ظاهرها أو واقعها أو آثارها تدل على مدى قوة أولئك الناس، ورغم هذا فلسوف يورثها لأناس كانوا إلى الأمس القريب تائهين فقراء غير حضاريين يعيشون على هامش التاريخ. أي هذا من نوع عكس ذا تماما، لكن الهدف هو ذاته من نوع موقف سيدنا عمر يوم ذهب إلى بلاد الشام وهو يلبس مرقع ذات 12 رقعة، عدوها 12 رقعة كانت وبعضها من جلد، لم يغير مرقعته. أبو عبيدة همس في أذنه معاتبا، قال له عمر: أوه، لو غيرك قالها يا عمر يا أبا عبيدة لجعلته نكالا للمسلمين، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. أي ألا أريد أن أظهر لهؤلاء الناس الذين ورثنا حضارتهم أن الذين ورثوا حضارتهم هم هؤلاء الناس الذين يلبسون المرقعات، الذين يعيشون حياة البدو، الذين ليست لهم أي حضارة سائلة، فليتساءلوا ترى كيف ورثنا حضارتهم؟ لعلهم إذا تفكروا وتأملوا هدوا إلى أن الله له سنة في كونه كما قال الله عز وجل. أنا لا أريد أن أغير من الواقع شيئا، أنا الإنسان الذي كنت أرعى الإبل وأعيش حياة البدوة تائها ضائعة، أنا هو شيء واحد تغير في كياني، هديت إلى الله عز وجل. كذلك هذه البلاد التي ورثناها لم نغير منها شيئا، مظاهر الأبهة، مظاهر الزخارف، التماثيل، هذه الأشياء كلها ستبقى لكي تكون شاهدا على أن هذه القوى لن تفيد أصحابها شيئا عندما يجنحون عن صراط الله عز وجل. ولا بد لسنة الله أن تظل ماضية، ولا بد أن يرث هؤلاء الناس وطغيانهم وكل حضارتهم المسلمين. هذا هو السبب الذي دعا المسلمين إلى أن يبقوا هذه الأشياء. لذلك بعض الناس ماذا يقولون؟ هذا جائز، ودليل كونه جائز أن المسلمين الذين فتحوا البلاد استبقوا هذه الأشياء كما هي، استبقوها تماما نعم، لكنها لا تحمل هذه البلاد التي تتصورون بشكل من الأشكال إطلاقا. ودين الله أيها الإخوة قائم على النصوص، لكن النصوص ينبغي أن تفهم بعقل وأن تفهم بحس. فلا الإسلام دين نصوص ميتة، ولا الإسلام دين تصورات خيالية يعني يفهمها الإنسان كما يشاء طبق مزاجه، لا لا هذا ولا ذا. هذا هو الجواب عن سؤال يمكن أن يخطر في البال. طبعا عندما نعلم هذا الشعور لدى العرب الفاتحين، أي لدى المسلمين، هذا الشعور منعهم من أن يمسوا آثار تلك البلاد لكي تكون نداء عاليا لتصديق كلام الله عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. أجل، والشاهد على ذلك هذه الآثار الباقية إلى يوم القيامة. إذا كان هذا الدافع حمل العرب على أن لا يحطموا التماثيل اللي هي في الأصل محرمة فعلها واتخاذها، فكيف يمكن للعرب أيها الإخوة أن يحرقوا المكتبات التي ورثوها من الفراعنة أو من الرومان أو من اليونان إذا ما حطموا التماثيل المنصوص على حرمتها بالدافع الذي ذكرته لكم؟ أفيحرقون مكتبات بكل ما فيها من كتب وعلوم؟ معقول؟ طبعا لا يمكن العقل أن يتصوره، لكن صعاليك الغرب قالوا هذا الكلام. صعاليك الغرب من العرب الأذلة، من العرب الذين تهوى عقولهم الرق ولا تعلم الطعم للحرية أبدا. هؤلاء الصعاليك يختلقون اختلاقا ويرقعون الأنباء ترقيعا. ليه؟ يكذبوا على تاريخنا العربي والإسلامي وليقولوا إن عمر أمر بحط مكتبة الإسكندرية. لا الطبري قال هذا الكلام، وأنا ذكرت هذا الكلام من حين، لكن أكرره لأن الصعاليك ما ماتوا، إذا ينبغي أن نكرر هذا الكلام. لا الطبري قال هذا الكلام، لا ابن خلدون قال هذا الكلام، لا ابن الأثير قال هذا الكلام، لا المسعودي قال هذا الكلام، لا ابن كثير في كتابه البداية والنهاية قال هذا الكلام. أول من قال هذا الكلام بعد 6 قرون من فتح الإسكندرية، من فتح مصر والإسكندرية، عبارة عن مطران كان مسؤول عن حلب، هو الذي اختلق هذا الكلام. بعدين ليش الكتاب اللي قبل منه ما أنا لازم كانوا يحكوا الكلام؟ والمؤرخين ما تركوا شاردة ولا وردة إلا ذكروها، حتى الأخبار الضعيفة يذكرونها ثم يبينون أنها هذا خبر ضعيف، هذا خبر باطل، وهذا خبر صحيح. طريقة الطبري وطريقة ابن كثير وابن خلدون هكذا. طيب ليش ما ذكروا هذا الكلام؟ بيجي واحد بعد 5-6 قرون مطران حلب اسمه نسيت اسمه انتجل عند مني على كل، بيجي بيطلع بالنواظير يخترق 6 قرون بيصير هو اللي اجا الوحي من الشياطين مشان حتى يخترق ان سيدنا عمر امر عمرو بن العاص بحرق مكتبة الاسكندرية. طيب يا عمي قبل ما يأمر سيدنا عمر عمرو بن العاص بحرق مكتبة الاسكندرية كان لازم يأمر بإيش؟ بتكسير الأصنام. ليش ما أمر بتكسير الأصنام؟ ليش ميت الأصنام إلى الآن؟ لماذا؟ في عقلية عربية كبيرة ينبغي أن تبقى هذه الآثار حتى نسبح الله دائما إلى يوم القيامة، وحتى نجد تطبيق كلام الله في قرآنه سنن لسنن الله في آفاقه. هذه هي الحكمة. طيب إذا كان هذا الكلام بالنسبة للمحرمات فكيف؟ طيب كتب نقراها مدرسة، نحن صار عنا عقول وعنا موازين، ناخذ الشراب ونلقي السراب، ناخذ الدواء ونلقي الغثاء، مو مشكلة. وهذا منهج الإسلام، وهذا ما علمنا إياه ديننا. الحكمة دالة المؤمن، فأينما وجدتها التقطها. نعم، فهذا المعنى ينبغي أيها الإخوة أن نعلمه، وينبغي أن يكون ظاهرا في أذهاننا، لأنني كما قلت لكم في الدرس الماضي المسلمون مستهدفون، المسلمون مستهدفون في كل بلادهم، لكن أقول شيئا آخر، المسلمون في سوريا بالذات مستهدفون اليوم، وهذا شيء من جانب يرفع الرأس عاليا، من جانب آخر يحملنا مسؤولية جديدة وزائدة. ذلك لأنه إلى الآن ولله الحمد هذه البلدة ترفع رأسها عاليا بالاعتزاز بالذات والهوية، في حين أن جيراننا لنا تساقطوا وهووا واستسلموا للتيارات التي تعرفونها. طيب، بسبب ذلك هنالك أضواء ساطعة جدا من الكيد ومن الغزو الفكري تسلط وتركز عموما على العالم العربي والإسلامي وخصوصا على هذه المدينة. والله إني لا أعلم شواهد كثيرة على ذلك، ووالله إني لا أجمع دلائل كثيرة على ذلك، وهذا كما قلت لكم يزيدنا اعتزازا، لأن هذا التركيز الزائد على هذه البلدة دليل على أننا ولله الحمد لا نزال نعتز بقيمنا وبمبادئنا. نعم، كل ما حولكم من أخبار قديمة وحديثة إلى الأمس الدابر شيء يبعث على الاعتزاز بمقدار ما يبعث على الأسف مما يجري حولنا. هذا الكيد يتمثل في وسائل شتى، وسائل سياسية، وسائل اقتصادية، ولكن أشدها وأخطرها وسائل فكرية ووسائل ثقافية تستهدف ديننا وتستهدف أخلاقنا. فاحذروا من المكر وأصحابه. وكما قلت لكم في الدرس الماضي، ليس هنالك سلاح نتقي به هذا المكر أقوى وأمتن من سلاح الوعي. كما قلت لكم في يوم الاثنين، الوعي، الوعي يغنينا عن الرد، الوعي، الوعي يغنينا عن الكتابات ضد الكتابات. ما في داعي لكتاب ولا رد إذا كان المامية ثاقب. الوعي الإسلامي ثاقب من أين يأتي؟ من الثقافة الإسلامية، من الدراية، ومن الإخلاص لدين الله سبحانه وتعالى. هذا مثلا أقوله لكم أيها الإخوة. غمضوا عينكم وقرأوا أي كتاب تاريخي مما يؤلف اليوم، ستجدون 50% منه يلهث كتابه وراء دول البغي في الغرب. الواحد منهم بالطلب يسمع بإذنه شو عم يحكوا أبنك، يردد ما يقولونه مثل ما كانوا يقول زمان، يقولوا صوت سيده، يعني يكرر صوت سيده هذا الإنسان. شو بيقولوا؟ مثل الصدى للصوت. 50% من هذه الكتب، ولو أنك تتبعت نفسيات هؤلاء الكاتبين لرأيتهم يبحثون عن مال، يبحثون عن شهرة، يبحثون عن إتاوة. ما أكثر من بصراحة يقول ألف هذا الكتاب واحكي في كذا 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 كذا، نحن نضمن أن يكون كتابك هذا مقررا في كذا جامعة في أوروبا، ونضمن أن تدعى أستاذا زائرا إلى هذه الجامعات. هذا الكلام قيل لزملاء لنا، نعم، وبشكل يعني يشكل كونتراتو ظاهرة واضحة بين أناس يسير اللعاب على اقتناصهم وبين دول أخرى. اكتب بكتابك انه ما عاد في جهاد، او لخبط معنى الجهاد فؤاني تحتاني، ونحن نضمن لك انه كتابك هذا يصبح مقررا في جامعة كامبريدج، في جامعة كذا، في جامعات في امريكا، هنا هنا هنا، وستدعى في كل سنة استاذا زائرا الى هذه البلاد. طبعا استدعى استاذ زائر في وراء ذلك مكاسب مالية طائلة. نعم، هذه العروض عرضت على زملاء لنا. طبعا فمنهم من يكلأه الله ويحميه ويجد ان مثوبة الله خير وتأبى عليه عزته ان يتدانى وينحط وان يصبح نعلة في اقدام اولئك الناس. وناس اخرون يسيل لعابهم على مغانم دنيوية بغنى بيانه وبيكذب وهو يعلم انه يكذب، ويعرف بما لا يعرف، ويكتب ما يجعل كتابه مرغوبا ورائجا هناك، وهو يعلم انه اساء، ويعلم انه كذب على قومه وعلى امته، ويعلم هذا كله، ولكن ويمكر الله، والله خير الماكرين. هذه خلاصة ما ينبغي ان نفهمه من هذا الحديث، ونقف عند هذا الحد، وفي الدرس القادم ننتقل الى الحديث الذي يليه، والحمد لله رب العالمين.